أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان. كان الكلام في الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وصلنا إلى هذه المسألة. لو باع العنب على من يعلم أنه سيعمله خمرا، أو باع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صنما أو صليبا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: إن كان قاصدا العمل المحرم فهذه المعاملة باطلة عاطلة وهذا لا يجوز. ووقع الخلاف فيما إذا لم يقصد الصيرورة إلى الحرام، فلو باعه العناب ولم يقصد أن يعمل خمرا، لكنه علم خارجا أن المشتري يريد أن يعمله خمرا، ولو باعه الخشب ولم يقصد أن يعمل صنما أو صليبا، لكنه علم أن المشتري في الخارج يريد أن يعمله صليبا أو صنما، فهل يجوز أو لا؟ الجواب: قد يستدل على الحرمة بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقد يقال بصدق عنوان التعاون على الإثم والعدوان. والمسألة فيها أقوال أربعة، أقوال ثلاثة. القول الأول: ما ذهب إليه المشهور من عدم اعتبار القصد في صدق الإعانة، وهذا موطن بحثنا. هل يشترط في صدق الإعانة على الإثم والعدوان قصد تحقق الإثم والحرام أو لا؟ المبنى الأول وهو للمشهور يرى أن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان غير متقوم بالقصد، عنوان مطلق، قصد أو لم يقصد تحقق عنوان الإعانة. القول الثاني: إن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان متقوم بالقصد ولا يصدق بدون القصد، ولعل أول من أشار إلى هذا المعنى المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي، وتبعه المحقق السبزواري. قول الثالث: يشترط بالإضافة إلى القصد وقوع الفعل خارجان، فالإعانة متقومة بجزئين، الأول قصد الإعانة، الثاني وقوع الحرام خارجان. وهذا مبنى المحقق النراقي في عوائد الأيام. نضرب مثال عرفي ونطبق على الأقوال الثلاثة. لو سن السكين وحدها، أحد السيف أو السكين وأعطاه إياه، تارة يقصد أن يقتل فلانا وتارة لا يقصد، أصلا ما يدري، واضح ولا؟ فلو أعطاه السكين ولم يكن قاصدا أن يقتل فلانا، فبناء على القول الأول تصدق الإعانة على الإثم والعدوان، قول المشهور. لماذا تصدق؟ لأنه يعلم أنه سيقتل، يعرف بينهم عداوة الآن، متشابقين متعاركين، وقال أنا لازم أقتله. هو أعطاه السكين وأحدها ولم يكن قاصدا أن يقتل فلانا، ولكنه علم من الخارج أنه سيقتل فلانا، فبناء على مسلك المشهور عنوان الإعانة على الإثم والعدوان يصدق، قصد أو لم يقصد. قول الثاني لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان إلا إذا أحمى السكين وأعطاها إياه قاصدا أن يقتل فلانان. قول الثالث بمجرد القصد وإعطاء السكين والتمكين منها لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان، لربما ينصرف ولا يقتل، ما يصدق إلا إذا قتل بالفعل، فعلا قتل. إذن أقوال ثلاثة، القول الأول يظهر من كلمات مشهور الفقهاء وأولهم الشيخ الطوسي في المبسوط، من أنه لا يشترط القصد في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان. القول الثاني يشترط تحقق القصد في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان كما يظهر من كلمات المحقق الثاني والمحقق السبزواري. القول الثالث يشترط في صدق الإعانة على الإثم والعدوان أمران، أولا القصد، ثانيا وقوع الفعل خارجا. الشيخ الأنصاري أول ما يبدأ بالقول الثاني، كلام المحقق الكركي والمحقق السبزواري، ثم بعد ذلك يبدأ بالثالث وهو كلام المحقق النراقي ويناقش المحقق النراقي ويقول ما ذكره ليس بتام، إذ أن ما ذكره يلزم منه إثمين، إثم على الإعانة وإثم على وقوع الفعل، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذا وقع الفعل تحقق القتل أو شرب الخمر أو عبادة الصليب أو الصنام فإنه يستحق عقاب واحد، لا يستحق عقابين. ثم يشرع في ذكر كلمات الفقهاء المؤيدة للقول الأول، من أن عنوان الإعانة ليس متقوما بالقصد فضلا عن وقوع الفعل خارجها. نقرأ هذا المقدار. وكيف كان، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام. يبيع العنب ممن يعلم أنه سيعمله خمرا، أو يبيع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صليبا أو صنما. يستدل بماذا؟ بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ثم يشرح في الأقوال الثلاثة في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان، هل يشترط القصد أو لا؟ كيف يعني؟
يعني بمجرد أنه هي حرام يعني المعاملة باطلة، وضع الكلام في المعاملة
الآن إلى الآن ما دخلنا إحنا في المعاملة إلى الآن، أنه يصدق الإثم لو ما يصدق الإثم بعدين نتكلم. إلى الآن إحنا أصلا ما نقحنا رأي الشيخ الأنصاري ما هو، فلا تسبق الأحداث. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المعان. الفعل المعان وهو تخمير العنب أو عمل الصليب أو الصنم من الخشب، بناء على أن الإعانة، ما هي الإعانة؟ هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله من، بقصد حصول فعل الغير منه، لا مطلقا، يعني لا مطلق فعل بعض مقدمات فعل الغير سواء قصد حصوله منه أو لم يقصد حصوله منه. واضح العبارة أو لا؟ مثل الآن حد السكين، جعل السكين حادة، أو بيع السكين، تجيب لي سكين من وين؟ من زنجان، زنجان في إيران معروفة بالسكاكين، جيب لي سكين زنجانية أو سيف زنجاني، هنا هل أعنته على الحرام على القاتل أو لا؟ إذا قيل إن الإعانة مطلق فعل المقدمة، قصدت أو لم تقصد، يعني المهم أنت سلمت السكين الزنجانية، قصدت يقتل لو ما قصدت، هذا مطلقا يصدق الإعانة. قول الثاني لا، خصوص فعل بعض المقدمات، الآن مقدمة إعطاء السكين مقدمة للقتل، حصول بعض مقدمات الغير مع قصد حصول الفعل منه، مع قصد أن يقتل بهذه السكين. لاحظ العبارة، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، بعض المقدمات تحضير السكين، فعل الغير القتل بقصد حصوله من، يعني بقصد حصول فعل الغير منه، من الغير هو القتل، لا مطلقا، يعني لا مطلق فعل بعض المقدمات ولو من غير قصدين. وأول من أشار إلى هذا يعني اشتراط القصد في صدق عنوان الإعانة المحقق الثاني شيخ علي بن عبد الحال الكركي في حاشية الإرشاد، إرشاد الأذهان للمحقق العلامة الحلي، في هذه المسألة، أي مسألة؟ بيع العنب مما يعمله خمرا، حيث إنه بعد حكاية القول بالمانع، يعني بعد أن ذكر القول بالمانع مستندا إلى الأخبار المانعة، أخبار المانعة مثل ماذا؟ خبر التوت، أنه بيع التوت لكي يعمله وأعلم أنه يعمل صليب أو صنم، قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم. ويشكل هنا موطن الشاهد، ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال. ما أكثر الأشياء التي تباع في السوق وعرفوا أنهم يستعملونه في الحرام. أشياء كثيرة، موارد ابتلاء، يعني أنتم طلاب العلم الحمد لله مو مواطن ابتلاء. أنا يسألوني بعضهم مواطن ابتلاء، مثلا أنا أعرف صراف يقول شيخنا هاي العاهرات يجون يصرفون عندي فلوس، وأنا أعرفها هذه الفلوس من شنو؟ من الزنا والعياذ بالله، ويحولون حوالات من الحرام. أو هذا سايق التاكسي يعرف هذه، تقول له خذني إلى الفندق الفلاني، يعرف هي بتروح تزني. أو يجي واحد أجنبي خذني إلى الفندق الفلاني، يعرف بروح يسكر يشرب خمر أو يزني والعياذ بالله. فهنا يأتي صير عمل إلى يشترط القصد لما يشترط القصد. الآن استدلال المحقق الكركي يقول ما أكثر الذين في السوق يبيعون ما يقصدون الحرام، لكن يعرفون اللي يشترون منهم يعملون الحرام. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيئين مما يعني من الأمور التي يعلم عادة التوصل بها إلى الحرام إلى محرم لو تم هذا الاستدلال، وهو أنه عدم اشتراط القصد، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية هذا يعني إشكال نقضي من المحقق الكركي. والجواب عن الآية يعني والجواب عن الاستدلال بالآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هنا موطن الشاهد المنع من كون محل النزاع معاونة. ما هو محل النزاع؟ بيع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صليب أو صنم، لكن من دون قاصد أن يعمله صنما أو صليبا، هذا محل النزاع من دون قصد. يقول هذا ما يصدق عليه إعانة ومعاونة. لماذا لا يصدق؟ لأنه لم يقصد، مع أن الأصل إباحة، الأصل هو إباحة الأشياء جواز البيع. وإنما يظهر المعاونة يعني تصدق المعاونة، تتحقق المعاونة، هنا موطن الشاهد، مع بيعه لذلك، يعني مع بيعه للحرام، يعني مع قصد بيعه للحرام. هذه العبارة أول من أشار إلى اعتبار القصد المحقق الكركي. ووافقه في اعتبار القصد يعني في اشتراط القصد في مفهوم الإعانة، يعني في صدق مفهوم الإعانة على الإثم، جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية محقق السبزواري كفاية الأحكام صفحة 85 من نسخة الحجرية الآن مطبوعة طبعا جماعة المدرسين، وغيره غير صاحب الكفاية. الحاشية يقولون لن نقف على غير صاحب الكفاية، بعضهم نسب إلى المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان وصاحب زبدة البيان في أحكام القرآن، لكن إذا تراجع هذين الكتابين لا تجد أن المحقق الأردبيلي يعتبر القاصد ويشترط القاصد. لم نقف عليه الحاشية 4، وإن نسبه في المستند الجزء الثاني صفحة 336 إلى صريح الفاضلين الأردبيلي والسبزواري، يعني مصرحين، لكننا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي. وسيأتي من المؤلف قدس سره بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه، آيات الأحكام لمن؟ الأردبيلي زبدة البيان في أحكام القرآن، التصريح بأنه لم يعلق صدق الإعانة على القاصد. سيأتي صفحة 136-137 من هذه النسخة من المقاصد. جيد، هذا يعني خذ هذا، وهو قول المحقق الكركي والسبزواري، اشتراط القاص في صدق مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان. وربما زاد بعض المعاصرين المحقق النراقي في عوائد الأيام صفحة 26. زاد بعض المعاصرين على اعتبار القاص اشتراط القاص اعتبار واشتراط وقوع المعان عليه يعني وقوع الفعل المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج يعني اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في تحقق مفهوم الإعانة. وتخيل محقق النراقي مع أنه أستاذه الشيخ الأنصاري مدة دراسة 10 سنوات ما درس كثير 10 سنوات الخارج يعني الخارج 10 سنوات كذلك السيد البروجردي 10 سنوات ما درس كثير
الخارج
خارج إيه ولكن أقطاب سيد السيستاني أيضا كذلك عموما الشيخ الأنصاري 10 سنوات خارج بعض المدرسين حضر درس واحد بعضهم حتى الدرس الواحد ما اكتمل يعني شاف روحه ما يستفيد وضع كفه على أنفه وخرج حتى يتوهم الحاضرين أنه نزل عليه دم الرعاف دم من أنفه حتى لا يوهن الأستاذ وخرج. بالنسبة لدرس صاحب الجوار يكون كان يجلس عند الباب البعض يفكر خياط نعله كان يستمع إلى الدرس
صاحب
إيه حتى ما يصدق عليه أنه يعني ممطلاب صاحب الجوار حضر أيام قليلة ومعدودة لكن نصف دراسته 5 سنوات عند المحقق النراقي في كاشان. طبعا شوف وين راح ما خلى مكان إلا راح هو ولادة دزفول جنوب إيران درس في دزفول بروجيرد قوم خونسا قول بايقا كل هالأماكن زين مشهد نيشابور ما يوانا ما أتذكر الأسماء عدة أماكن درس لما استقر في النجاح
يدور أستاذ يعني
يدور أستاذ يدور أستاذ من مكان لمكان يدور أستاذ يستفيد منه لكن لما وجد المحقق صاحب المستند مستند الشيعة الشيخ أحمد النراقي ابن جامع السعادات ذاك الشيخ محمد مهدي النراقي الأب صاحب جامع السعادات ولد صاحب معراج السعادة أحمد محمد مهدي النراقي درس عنده 5 سنوات صاحب فقاهة راقية الشيخ النراقي صاحب عوائد الأيام لكن لاحظ التعبير هنا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القص اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني القتل مثلا من الغير فلم يتحقق منه ما قتله لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها يعني يحرم عليه فقط من جهة قصد الإعانة لكن لا يحرم عليه من جهة تحقق الإعانة يعني إذا قتله تترتب حرمتين حرمة قصد الإعانة وحرمة وقوع الإعانة يعني يستحق عقابه بناء على ما حرره يعني المحقق النراقي في بحث بينهم في الوصول هل مقدمة الواجب واجبة يقولون نعم مقدمة الواجب واجبة هل مقدمة الحرام محرمة يقولون لا مقدمة الحرام ليست محرمة إلا خصوص المقدمة الموصلة يعني المقدمة الأخيرة التي توصل إلى الحرام هذه محرمة يعني الآن هو ماسك الشخص يريد قتله أنت تعطيه السكين وقتله هذه مقدمة موصلة حرام أما في السوق تبيع وما تدري هو بروح قتله أو لا هذه مقدمة بعيدة فيقولون المحرم من مقدمات الحرام هو خصوص المقدمة الموصلة دون المقدمات البعيدة المقدمة القريبة والأخيرة جدا لكن النراقي ماذا يقول؟ يقول بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، بقصد تحقق الحرام. من قال أنه الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه محرما؟ لا يلتزمون بذلك. يعني افترض واحد الآن يريد يعمل خمر، راح واشترى العنب وعصره وسوى إليه آلات للعصر ورتب كل شيء، باقي العصرة الأخيرة ما سواها، ارتكب حرام؟ ما ارتكب حرام. ولكن عند المحقق النراقي ارتكب حرام لأنه اشتغل بمقدمات الحرام، لأنه قصده، على القصد يستحق الإثم. بناء على ما حرره، ما كتبه من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، بقصد تحقق الحرام، وأنه لو تحقق الفعل يعني في الخارج كان حراما من جهة القصد إلى المحرم، هذا واحد. اثنين، ومن جهة الإعانة، يعني توجد حرمتها، حرمة قصد الحرام وحرمة الإعانة على الحرام الذي تحقق. الشيخ الأنصاري يقول الحرمة واحدة على الفعل، يقول الحرمة على الفعل، إذا قصد الفعل وقع أو لم يقع تثبت الحرمة. يقول وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء، يعني يحد السكين بقصد حصول القتل، هذا فعل مو مجرد قصد، فعل مع قصد، أحد السكين بقصد أن يقتل فلان الملعون، مأذنه يلا ذبحه وقنا منه والعياذ بالله، هذا فعل مو بس قصد، أحد له السكين، أو عمل الحفيرة بقصد أن يقع فيها فلان، واضح ولا؟ هذا في هذه الحالة إذا صار موضوع الحرمة الفعل مع القصد، سواء وقع أو لم يقع. انصافا كلام الشيخ الأنصاري عرفي. وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل، فعل الشيء بقصد حصول الشيء، قصد حصول القاتل، حصول الصليب، سواء حصل أم لا. ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم، لأنه قام بفعل مع قصد الحرام، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، لأن العقاب ليس ناظر إلى وقوع الحرام فقط، إلى الفعل مع قصد وقوع الحرام سواء وقع أو لم يقع. الآن يقول فارق شاسع بين مبنى المشهور إلا ما يشترط القصد، وبين مبنى المحقق النراقي إلا يشترط بالإضافة إلى القصد وقوع الفعل خارجا. يقول وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر، ما ذكره المحقق النراقي، من اشتراط القصد أولا ووقوع الفعل في الخارج ثانيا، وبين ما يظهر من الأكثر، أكثر الفقهاء، من عدم اعتبار القصد، عدم اشتراط قصد وقوع الفعل الحرام. ثم يبدأ بذكر أقوال الفقهاء. أول واحد شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، فعن المبسوط الشيخ الطوسي، الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، هو ما قصد هذا ما يأكل، إذا ما تعطيه موت يتلف، يجب عليك أن تعطيه، حتى لو أنت ما أعطيته ما قصد أن يموت، مات في رقبتك. وش الدليل عليه؟ لاحظ العبارة، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه موته بقوله صلى الله عليه وآله، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه يسون من رحمة الله والعياذ بالله. هو الذي أعانم كم ما يدري ثرثار سرب كلمة سربت إلى الظالم وصلت قتل فلان وما كان يقصد أصلا يوصلها إلى الظالم. الرواية قال من أعانه، فهنا صدق عنوان الإعانة ولو من دون قصدين. الرواية ما فيها كان قاصد، من أعان على قتل مسلمين ولم يقل وكان قاصدا ولو بشطر كلمتين، ولم يقل ولو بشطر كلمة قصد فيها قتله. بعض الروايات يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له هذه حصتك من دم فلان، فيقول يا ربي لم أقتله، فيقال له قلت في اليوم الفلاني كلمة كذا فوصلت إلى الظالم ففتك به، هذا من دون قصد. إذا راجع المبسوط، الشيخ الطوسي في المبسوط ما نسبها إلى النبي. الشيخ الأنصاري يقول بقوله صلى الله عليه وآله، قال بقوله عليه السلام. نعم هذه الرواية في كتب السنة وفي كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي وكثير من روايات سنية نسبت إلى النبي. لاحظوا الحاشية الثانية صفحة 133 المبسوط الجزء السادس صفحة 285 في المبسوط هكذا لقوله عليه السلام من أعان إلى آخر الرواية. ولا ظهور لكلامه لقوله عليه السلام، لا ظهور لكلامه في أن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم رواه ابن ماجه في سننه كتاب الديات وأيضا عن النبي، وأيضا رواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي على قراءته عن رسول الله. جيد، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على العموم وعدم اعتبار القصد. وقد استدل في التذكرة العلامة الحلي على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم. يمكن ما يعرفهم أنهم أعداء الدين، هذا إعانة على الظلم، يصدق عنوان الإعانة على الظلم حتى لو لم يقصد. شاهد الثالث، واستدل المحقق الثاني الكركي على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله، لماذا هو يستحل عند حلال، بأن فيه إعانة على قصد أو لم يقصد. قصد أن يشرب من يستحل أو لم يقصد. الشاهد الرابع، وقد استدل المحقق الأردبيلي رحمه الله على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا. ما هي مسألتنا؟ بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، وبيع العنب ممن يعمله خمرة، بأن فيه إعانة على الإثم. إذا فيه إعانة على الإثم يعني قصد ولم يقصد مطلقا. وقد قرره على ذلك في الحدائق، قال يعني يصح الاستدلال بعنوان الإعانة على الإثم، فقال إنه جيد في حد ذاته، يعني الاستدلال بماذا؟ بصدق عنوان الإعانة على الإثم، جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز الدالة على جواز بيع الخم ممن يعلم أنه يعمله خمرا، بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. بعد شاهد آخر، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز يجوز بيع الخم ممن يعمله، بيع العنب ممن يعمله خمرا، قال وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت، قلنا الشيخ الأنصار ادعى الاستفاضة وظهرت دلالتها يعني في الجواز، بل ربما كان بعضها صريحا. مثل ماذا الصريح؟ الإمام لما يقول هو ذا، هذه صفحة كم؟ صفحة 130 السطر الثاني، الإمام الصادق يقول: هو ذا نحن نبيع تمرنا على ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. صريح، الرواية صريحة في الجواز. لكن في مقابلتها هذه الروايات للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال، يعني يشكل الاعتماد على هذه الروايات مع معارضتها بالأصول والنصوص المعتضدة. ما المراد بالأصول؟ الشيخ الأنصاري يفسر يقول: والظاهر أن مراده بالأصول، مراد صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي بالأصول، قاعدة حرمة الإعانة على الإث. ومن العقول ماذا يريد؟ حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. العقل يحكم بهكذا، يجب دفع المنكر مهما أمكن. إلى هنا نحن ذكرنا الأقوال، أي أقوال؟ الأقوال الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط القصد. الآن عيد كلامهم بالروايات، يقول ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها، يعني إطلاق عنوان الإعانة في غير واحد من الأخبار، يعني ذكرت بشكل مطلق قصد أو لم يقصد. يلا الرواية الأولى: ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. هو لما أكل الطين كان قاصد أن يموت؟ ما كان قاصد أن يموت. الرواية قالت أعان على نفسه. بعد الرواية الثانية: وفي العلوي، يعني الرواية المنسوبة إلى علي بن أبي طالب، وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. وما كان يقصد أن يموت، ما كان قاصد أن ينتحر، يريد يتضوق الطين، أكل الطين ومات فانقش. في الحالة ماذا؟ الرواية تقول أعان.
قرينة على استعمال كلمة
أعان من دون قصدين. احنا نستخدمها واجد. شوف، روح للطبيب، إذا مت وصادك شيء أنت المسؤول، أنت أعنت على روحك، هو مو قصدا يزداد مرضه، هو ما يحب روح المستشفى. تقول له إذا ما تروح الدختار وما تروح المستشفى أعنت على روحك، لا تلوم إلا نفسك. لذلك سيأتي في كلمات المحقق الأردبيلي إنصافا كلمات قوية، يقول: إما نشترط القصد أو النظر العرفي. يعني في بعض الموارد العرف يطلق مفهوم الإعانة حتى لو لم يكن هناك قصد. الآن في ذمتك، في ذمتك، يعني إذا الآن أسن السكين إلى شخص وما أقصد أن يقتل وأعرفه بروح يقتل، العرف ماذا يرى؟ أعنت على القتل أو لا؟ يرون أعنت على القتل حتى لو ما أقصد أن يختلف له، يرون أنها أعنت على القتل. جيد. ويدل، يقول ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، وسيأتي حلوة الروايات الواردة في أعوان الظلمة. هاي يقول شنو الآن؟ وحكي أنه سئل بعض الأكابر، من هو هاي الأكابر؟ شرح الشهيدي له كفاية الطالب إلى هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، شرح الشهيدي. هكذا يقول الشهيدي: أقول في شرح النخبة لسبط الجزائري قدس سره عن البهائي قدس سره أنه عبد الله بن المبارك، على ما نقله أبو حامد. من هو أبو حامد؟ أبو حامد الغزالي، ثم نقل عبارته كما في المهد. يعني أبو حامد الغزالي ينقل هذه العبارة عن عبد الله بن المبارك. هذا عبد الله بن المبارك هكذا قيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم للظلمة من يبيعك الإبر والخيول، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. أنت مو من أعوان الظلمة، أنت من نفس الظلمة. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام إلى هنا، إلى هنا اتضح أن كلمات الفقهاء والروايات مطلقة لا تشترط القصد. المحقق الأردبيلي يقول: الإعانة إما مع القصد أو بحسب نظر العرف، يعني في بعض الموارد لا يوجد قصد ولكن العرف يرى صدق مفهوم الإعانة. وقال المحقق الأردبيلي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.